تؤخذ منه. فإن رفض يسجن ويضرب، يصير دم حلال ومال حلال، لأنه هو الذي قصر لم يأتي بحقها. وكذلك إذا كان له دين على شخص وامتنع يسجن، يحل عرضه وعقوبته ويؤخذ منه الحق الذي عليه. ولهذا قال حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوا وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا، يعني عمل قول وعمل. ثم أيضا يطالبوا بحقها إلا بحقها. نعم نعم، يعني ذبحة المسلمين، نعم ذبح ذبيحة المسلمين بشروطها، يذبح ذبيحة المسلمين يستقبل القبلة ويسمي الله ويذبح ويقطع الحلقوم والمري بآلة حادة، هذه ذبيحة المسلمين، يذبح مثل ذبح المسلمين، ما يذبح مثل ذبح الوثنيين ولا ذبح النصارى أو اليهود مثلا. ملتزم، لأنه ملتزم، هذا هو المسلم. مسلم من يقول لا إله إلا الله ويصلي الصلاة ويستقبل القبلة، هو يذبح ذبيحة المسلمين، ما يذبحها بالخنق ولا بالصعق ولا بالضرب، يذبح ذبيحة المسلمين. ذبيحة المسلمين يكون قطع الحلقوم والمري بآلة حادة مع التسمية، هذه ذبيحة المسلمين. نعم.
قال ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال علي بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك رضي الله عنه قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم.
نعم، المعنى أن من نطق بالشهادتين وصلى والتزم أحكام الإسلام هو مسلم. نطق بالشهادتين وصلى واستقبل القبلة وأكل ذبيحة المسلمين والتزم أحكام الإسلام، هذا هو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. وهذا يقيد إطلاق الأحاديث الأخرى التي ظاهرها الاكتفاء بالنطق بالشهادتين دون العمل. وهذه الأحاديث الثلاثة التي سبقت فيها أن من أظهر الإسلام فنطق بالشهادتين وصلى واستقبل القبلة وذبح ذبيحة المسلمين وأكل ذبيحتهم فإنه يحكم له بالإسلام وله ما للمسلمين وعليه ما عليه، من إجابة الدعوة تجاب دعوته ويزوج ويصلى عليه إذا مات ويرث من أقارب المسلمين حتى يظهر منه ما يجب ردته، فيحكم عليه بالردة. يعني تجرى عليه أحكام الإسلام على الظاهر، وتحمل أمور الناس على الظاهر، وتوكل السرائر إلى الله عز وجل. المراد أن من نطق بالشهادتين وصلى والتزم أحكام الإسلام فهذا هو المسلم، له ما المسلم وعليه ما على المسلم، يجيب دعوته ويزوج مدام التزم بأحكام الإسلام ويرث ويورث وهكذا، وتؤكل ذبيحته وتجاب دعوته مدام ملتزم بأحكام الإسلام، له ما للمسلمين من الحقوق وعليه ما عليه. نعم نعم نعم. ايش يقول؟ ايش وروية عنه؟ وروية قلب. نعم ها. نعم، لأن الرسول استرده وقال وأكل ذبيحتنا، إذا امتنع من ذبيحة المسلمين أو ما ذبح ذبيحة المسلمين معنى ما التزم، لابد يلتزم. نعم ها إيه؟ لا، من باب العام على الخاص، استقبال القبلة هو الصلاة، استقبال القبلة في الدعاء واستقبال القبلة في الذبح واستقبال القبلة في الصلاة وفي غير الصلاة. نعم
نعم. باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. وعن الزهري عن عطاء قال سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم، هذا الحديث يتعلق بالقبلة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، يعني هؤلاء قبلتهم واحدة. قال ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، يعني لأهل المدينة ومن في حكمهم، بخلاف أهل الغرب. أهل الغرب قبلتهم شرق، وأهل الشرق قبلتهم غرب مثلنا الآن. لكن المراد هنا ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، يعني لأهل المدينة ومن في حكمهم. ولهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا خطاب لأهل المدينة ومن في حكمهم. أما نحن نجنب أو نشمل الآن، لأن قبلتنا غرب، قبلتنا غرب، استقبال القبلة غرب واستدبارها شرق، فنجنب أو نشمل أو نشمل. لكن هذا أهل المدينة هم في حكمهم. قال لهم ولكن شرقوا أو غربوا. وفي دليل على أن استقبال النيرين لا بأس به، خلافا لمن كره من الفقهاء. بعض الفقهاء قال يستقبل النيرين، يكره استقبال النيرين عند قضاء الحاجة، الشمس والقمر. وهذا معناه إذا ولكن شرقوا أو غربوا، إذا شرقوا أو غربوا استقبلوا، لا لابد يستقبلون أحد النيرين، إما الشمس أو القمر. فالقول بأن استقبال أحد النيرين أو استدباره مكروه قول ضعيف، ذهب إلى بعض العلماء وقول ضعيف لا دليل عليه. وفي هذا الحديث دليل على أن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يرى عدم جواز استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة ولو في البنيان، لأنه قال فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. والصواب أنه يجوز استقباله واستدباره في البنيان، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام البخاري وجماعة من أهل العلم، ومذهب الحنابلة وغيرهم أنه يجوز في البنيان، استدلالا بحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. قالوا هذا مخصص للنهي، فالنهي إنما هو في الصحراء، هذا هو الصواب. في الصحراء في غير البنيان يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، أما في البنيان فلا بأس به، جمعا بين النصوص كما ذهب إليه الإمام البخاري وجماعة. لكن أبو أيوب رضي الله عنه كان يرى عدم الجواز حتى في البنيان، ولهذا قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. نعم نعم، في المسألة فيها أقوال، ثمنت أقوال تقريبا، بعضهم أجل الاستدبار دون الاستقبال، والصواب أنه الاستقبال والاستدبار في البنيان كما سبق مر معنا الأقوال في هذا. نعم 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 فننحرف عنها، هو مكان قضاء الحاجة. مراحيض هو مكان بنيت مراحيض، يعني معدة لهذا قضاء الحاجة، ها؟ لا بعد الخروج، يعني انحرف عنها وإذا خرجنا استغفر الله. والشاهد من حديث الاستقبال للقبلة، استقبال للقبلة، وأن القبلة تستقبل في الصلاة وفي غيرها وفي الذبح وفي الذكر، ولا تستقبل في قضاء الحاجة. والصواب في هذه المسألة كما سبق أنه يجوز في البنيان الاستقبال والاستدبار، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الرخصة، هو مخصص للنهي عن الاستقبال والاستدبار، فتخرج البنيان من عموم النهي، وهذا مذهب البخاري وجماعة من العلماء. نعم.
باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة.
هذا هو الصواب كما قال جابر بن عبد الله وابن عمر، أن المعتمر لا يقرب زوجته حتى يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، ولهذا سأل ابن عمر الرجل طاف بالبيت ولم يطف بالبيت آية امرأته، فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني واقتدوه في هذا. وسألوا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة، وخالف في هذا ابن عباس، فأجاز المعتبر التحلل بعد الطواف وقبل السعي، وهذا إن صح فهو اجتهاد خاطئ، لأنه اجتهاد في مقابلة النص، والصواب أنه لا يقربها حتى يتحلل، فمن لم يسعى فمن لم يسعى من المعتبرين لم يتحلل فلا يقرب زوجته. والشاهد من الحديث قوله وصلى خلف المقام ركعتين، وقوله واتخذوا مقام إبراهيم مصلى أي قبلة، والأمر للوجوب في الأصل، لأن الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهة القبلة، صرف قوله واتخذوا مقام إبراهيم مصلى هذا أمر، والأمر الوجوب في الأصل، إلا أن الإجماع صرف هذا الأمر إلى الاستحباب، يعني المقام هو الحجر الذي فيه أثر قدميه، واتخذوا مقام إبراهيم مصلى يعني قبلة، هذا أمر، الأصل الأمر الوجوب، لكن هذا مصروف إلى الاستحباب بالإجماع، بإجماع العلماء على أنه يجوز الإنسان أن يصلي إلى جميع جهة الكعبة، لكن كونه يصلي خلف المقام ركعتين هذا هو الأفضل، وإن صلىهما في أي مكان فلا بأس. نعم، واتخذوا مقام إبراهيم مصلى يعني قبلة، نعم عليها، يعني إذا معناه ما تحلل، تحلل الأول ما تحلل الآن حتى باقي على التقصير، عليها أول التقصير ذبيحة يذبحها، وإن كان جاء مع زوجته عليه ذبيحة أخرى، لكن عليه الآن ذبيحة عن التقصير. أما إذا طال الفصل وما عمل شيء يقصر ولو في مكانه، فإن عمل شيء فإن باشر زوجته يكون عليه للتقصير، عليه يؤدي هذا الواجب، يجبر هذا الواجب، ترك واجب من واجبات العمرة عليه دم. وأما عاد مسألة فساد العمرة وغيره يحتاج إلى تأمل. نعم، ها ما يصح، يجدد العقد، تزوجوا ومحرم هو، لا محرم، لا زال محرم هو. نعم، ما يصح الزواج، يجدد العقد. نعم يعيد يلبس ويقصر. نعم، ها نعم يرى ايش
يعني احسن الله يقول، ماذا يرى ابن عباس، ما هو رأي ابن عباس؟
ذكر الشارح وغيره انه يرى انه يجوز للمعتبر التحلل ولو لم يسعى بين الصفا والمروة، ولعل هذا يثبت عنه، لعله رجع عنه، انثبت عنه. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف يعني ابن سليمان قال سمعت مجاهدا قال،
هذا الحديث هذا في القبلة، كل حديث هذه تتعلق بالقبلة، قالوا واتخذوا مقام إبراهيم مصلى يعني قبلة، هذا أمر الوجوب لكن هذا مصروف إلى الاستحباب. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف يعني ابن سليمان قال سمعت مجاهدا قال أتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت أصل
النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة،
أصل النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين.
نعم، وهذا فيه دليل على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة، وفيه جواز الصلاة داخل الكعبة ولو ترك شيئا منها خلفه، وفيه أنه لا يجب استقبال المقام، وهذا هو السر في إرادة هذا الحديث، أن استقبال المقام لا يجب، ففيه دليل على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة، وإذا دخل الكعبة فإنه يصلي إلى أي جهة من جهاتها، شرقها أو غربها أو شمالها أو جنوبها. وعند كثير من الفقهاء لا يصح الفريضة داخل الكعبة، وإنما هذا في صلاة النافلة، لأنه ما استقبلها كلها، استقبل بعضها واستدبر بعضها. قالوا إنه يجب في الفريضة أن يستقبل جميع الكعبة، فلا تصح الفريضة داخل الكعبة ولا فوق الكعبة. هذا هو المشروع عند كثير من الفقهاء، ولكن هذا يحتاج إلى تأمل. والأصل أن الفريضة كالنافلة سواء بسواء، لكن المشهور عند كثير من الفقهاء أنه لو صلى الفريضة داخل الكعبة أو فوقها فلا تصح. جعلوا من المواضع السبعة التي لا تصح صلاة الفريضة فيها الصلاة فوق ظهر بيت الله. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها نافلة، فيه مشروعية استحباب الصلاة في داخل الكعبة إذا تيسر له، والتكبير في نواحيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تيسر له صلى في الحجر، الحجر من الكعبة داخل الكعبة. لما طلبت عائشة أن تصلي قال صلي ها هنا، صلي في الحجر، فإن الحجر من الكعبة. ثم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم صلى في وجه الكعبة. الله أكبر الله أكبر. نعم، والصلاة في الكعبة خاص بالنافلة دون الفريضة عند الجمهور، لكن في هذا يحتاج إلى تأمل. والشاهد من الحديث قوله ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين، يعني في قبول الكعبة، دل على الاستقبال، استقبال الكعبة. نعم، وفيه أنه لا يجب استقبال المقام، فيه الدليل على أنه لا يجب استقبال المقام كما في الآية واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. هذا الأمر للاستحباب ليس واجبا، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم صلى لغير المقام، صلى في وجه الكعبة وكذلك صلى في داخل الكعبة. نعم.
حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبول الكعبة وقال هذه القبلة.
هذا الشاهد، فلما خرج ركع ركعتين في قبول الكعبة يعني في وجهه وقال هذه القبلة، في استقبال القبلة للبعيد. أما القريب الذي يشاهدها فيجب عليه مواجهة عينها، وهذا فيه دليل على أنه لا يجب استقبال المقام، ولهذا قال صلى في قبول الكعبة. وهذا الحديث يعارض الحديث السابق، حديث ابن عمر، حديث ابن عمر السابق أن النبي صلى في الكعبة قال أصلى النبي في الكعبة قال نعم، وحديث ابن عباس قال لما دخل النبي صلى البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج. ما الجمع بينهما؟ حديث ابن عمر السابق يقول صلى في داخل الكعبة، حديث ابن عباس يقول لم يصلي وإنما كبر. الجمع بينهما أن المثبت مقدم على النافي، ابن عمر أثبت أنه صلى وابن عباس نفى، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ من الصحابة وغيره. وابن عباس قال هذا على حسب علمه، وقد علم بلال وابن عمر ما لم يعلمه ابن عباس، علموا أنه صلى. والنبي صلى جمع بين الأمرين، دعا صلى ودعا وكبر في نواحيه، فهو صلى كما قال ذكر ابن عمر، ودعا وكبر في نواحيه كما قال ابن عباس. أما قول ابن عباس أنه لم يصلي هذا نفى على حسب علمه، لكن غيره علم كابن عمر وبلال علموا، لأن بلال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثبت أخبر ابن عمر أنه صلى، فالمثبت مقدم على النافي. نعم، والشاهد قوله خرج في قبول الكعبة وقال هذه الكعبة يدل على وجوب استقبال القبلة ولا يجب استقبال المقام. نعم. نعم.
باب التوجه نحو القبلة حيث كان.
بركة. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة. فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة معقودة لوجوب التوجه إلى القبلة في الصلاة. والتوجه إلى القبلة بمعنى استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، فلا بد أن يتوجه إلى القبلة. قول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فولوا وجوهكم شطرة. فالواجب على المصلي أن يتجه إلى القبلة، ولو صلى متعمدا إلى غير القبلة لم تصح صلاته. يجب عليه أن يتجه إلى القبلة، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. لكن إذا كان المصلي بعيدا عن الكعبة لا يرى عين الكعبة، فإنه يكفيه أن يتوجه إلى الجهة. نقول تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني جهة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أما إذا كان في المسجد الحرام ويعاين الكعبة فإنه يجب عليه أن يصيب عينها، فإذا انحرف عنها يمينا أو شمالا، بحيث لو كان هناك خط يصله إلى الكعبة صار منحرفا عن الكعبة لم تصح صلاته. لا بد أن يصيب عينها. إذا كان داخل المسجد الحرام ويشاهد الكعبة لا بد أن يصيب عين الكعبة. وهذه مسألة ينبغي تبيلها بعض المصلين في المسجد الحرام، تجده يسجد ينحرف يمينا أو شمالا على الكعبة، ويظن أن الجهة كافية. الجهة كافية إذا كان لا يشاهد الكعبة، أما إذا كان يشاهد الكعبة فيجب عليه أن يصيب عينها. فاتجاه إلى الكعبة شرط من شروط صحة الصلاة. وهذا في صلاة الفرض، هذا صلاة الفرض، في صلاة الفرض يجب أن يتوجه إلى القبلة وأن يستقبلها، فلو انحرف عنها عن القبلة متعمدا بطل الصلاة، ولكن الانحراف اليسير لا يضر. أما في صلاة النافلة فإنه إذا كان مسافرا على مركوبه يجوز له أن يصلي ولو إلى غير القبلة، لما ثبت في الحديث في الأحاديث الصحيحة أن النبي كان يتنفل على راحلته ويتجه إلى جهة قصده، إلى جهة سيره، وذلك لأن النافلة أمرها أوسع من أمر الفريضة. فالنافلة يصلي والدابة تمشي، السيارة تمشي لا بأس، يصلي في الطائرة، السيارة، في القطار، في الباخرة، تصلي ولو إلى غير القبلة. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه عند تكبيرة الإحرام يجب أن يتجه إلى القبلة ثم ينحرف إلى جهة سيره، لما جاء في حديث في جاء في سنة أبي داود ما يدل على هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجه إلى القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتجه إلى جهة سيره. وقال آخر من العلم لا يجب، لأنه في الأحاديث النبي كان يصلي على راحلته النافلة وليس فيه أنه يتجه إلى القبلة. فالمقصود أن الاتجاه إلى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. لكن إذا صلى إلى غير القبلة في الصحراء جاهلا واجتهد ولكن لم يصل بالقبلة فإن صلاته صحيحة. وهذه الترجمة معقودة لاستقبال القبلة، ولهذا ترجم المؤلف يقول: باب التوجه نحو القبلة حيث كان، يعني في صلاة الفريضة حضرا كان أو سفرا. الفريضة يجب أن يقف ويصلي في الأرض ويتجه إلى القبلة إلا إذا كان لا يستطيع، وكذلك إذا كان يستطيع أن يجمع بين الوقتين يجمع. أما إذا كانت سفر طويل ورحلة طويلة مثل في الطائرة ولا يستطيع أن يجمع بين الوقتين فإنه يصلي على حسب حاله يصلي. أما إذا كان يستطيع أن يجمع بين الظهر والعصر قبل الرحلة أو يصل إلى جهة الجهة التي المكان البلد الذي يريده قبل خروج الوقت فإنه يصلي في الأرض، هذا هو الأولى، يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقتهما، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، يصلي العصر مع الظهر جمع تقديم إذا كان في الأرض قبل الرحلة مثلا، وإذا كان سيره قبل دخول وقت الظهر فإنه آخر العصر، وإذا كان لا يمكن وكذلك المغرب، وإذا كان لا يمكن فإنه يصلي ولو في الطائرة ولو في القطار ولو في الباخرة، لكن يدور مع القبلة حيث دارت، يدور إذا دارت القبلة يدور معها كما نص العلماء، إذا كان يستطيع فلا بد أن يدور معها، يعمل ما يستطيع، ويجب على المصلي قائم ولو في الطائرة ولو في القطار، فإن عجز صلى ولو قاعدا. نعم، إن كان ما يستطيع يصلي يجب عليه أن يصلي قائم. نعم نعم، ويجب عليه يتجه القبلة، وإذا دارت دار معها إذا كان يعلم، سواء كان في الطائرة أو في القطار، لأن نص العلماء على هذا، يعني يصلي على راحلته، يعني يصلي في في في, في الهودج أو ما أشبه ذلك، أو في السفينة، فإنه يدور معها حيث دارت إذا استطاع. نعم نعم، في الفريضة، أما النافلة لا، النافلة يصلي إلى جهة سيره ما يلزم، وإن تيسر له أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام فهو أفضل خروجا من الخلاف. نعم نعم، إذا كان صلى باجتهاد صلاة صحيحة لا يعيدها، لكن إذا تنبه في أثناء الصلاة أو نبهه غيره يستدير وهو في الصلاة كما سيأتي في الأحاديث، يستدير. نعم لا لا، في مكان يستطيع يدور معها في نفس المكان، ما يحتاج، هو ينحرف بجسمه إذا استطاع، وإذا اتقوا الله ما استطاعته. نعم لا، إذا كان لا يشاهدها يكفي الجهة الثانية. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى الكعبة لما هاجر إلى المدينة، كان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، وكان ينظر إلى السماء ويحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فتوجه نحو الكعبة، فقال السفهاء وهم اليهود: ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم الأنصار في صلاة العصر يتجهون نحو يصلون نحو بيت المقدس، ما بلغهم الخبر، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة. فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة، فكانت أول صلاتهم إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة. أخذ العلماء من هذا أن من توجه إلى غير القبلة ناسيا أو جاهلا في أول صلاته ثم ذكر أو علم فإنه يتوجه إلى القبلة وينحرف إليها ويبني على صلاته. وكذا من اجتهد وصلى لغير القبلة في الصحراء ثم تبين أنه صلى لغير القبلة فصلاته صحيحة. لو اجتهد إنسان بالعلامات التي يعرفها واجتهد وغلب على ظنه أن القبلة هكذا، ثم لما صلى تبين له أن القبلة عن يمينها أو عن شمالها أو خلفه فصلاته صحيحة، لا يعيد الصلاة. أما إذا كان في البلد، إذا كان في البلد وصلى لغير القبلة فإنه يعيد لأنه مفرط، يمكنه السؤال. بعض الناس يصلي في البلد يجتهد في البلد، لا، البلد ما فيه اجتهاد، تسأل. بعض الناس يأتي غريب يسكن في بيت أو في شقة ويجتهد ويصلي ويكون لغير القبلة، هذا لا تصح صلاته، يجب عليه يسأل، ينزل ويسأل أي واحد أين القبلة، هو ينظر إلى محراب المسجد. لكن إذا كان في الصحراء وليس عنده أحد، إن كان عنده أحد سأله يفيده، وإذا كان عنده علامات يعمل بالعلامات، فإذا اجتهد وصلى فصلاته صحيحة. فإن تبين له بعد الصلاة أنه إلى غير القبلة فصلاته صحيحة. أما إذا تبين له في أثناء الصلاة فإنه يستدير كما فعل أهل قباء، يستدير إلى القبلة كما فعل أهل قباء، فإنهم في أول صلاة صلوا إلى بيت المقدس لأنهم لم يعلموا أن الصلاة حولت، أن الكعبة حولت أن القبلة حولت إلى الكعبة، فاستداروا وهم في الصلاة وصلوا، فصار كان صلاتهم أولها إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة. نعم، يعني نفسه أو المتكلم الصحابي. نعم يبني على صلاته، يبني على صلاته. نعم كيف يكون باتجاهين؟ إلى الألصق للجهة والأقرب، الأقرب للجهة والجهة التي هي أوضح من غيرها هي مقدمة. نعم أقصر مسافة أوضح، يعني كذا كذا كانت جهة أوضح أو أقصر. نعم هي الأولى. نعم
هل يحتج بهذا على حجية خبر الأحد؟
نعم، وفيه دليل على قبول خبر الواحد، في دليل على قبول خبر الواحد، فإن هذا الرجل واحد أخبره وقال هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد توجه إلى الكعبة، فقبلوا خبره واستداروا وهم في نفس الصلاة، فدل على قبول خبر الواحد. وفي الرد على من المعتزلة والبدع الذين لا يقبلون خبر الأحد، وأدلة قبل خبر واحد كثيرة، الأدلة كثيرة لا حصر لها. البخاري رحمه الله بوب لهذا باب قبول أخبار الأحد، سيأتي إن شاء الله. نعم سيأتي في باب مستقل ساق فيه المؤلف رحمه حديث وأخبار. نعم لا الأعمال يقلد، يسأل غيره ويقلد، وكذلك الذي لا يعلم، الذي ما عنده أمارة ولا يعلم شيء يقلد يسأل غيره، فإن لم يجد صلى على حسب حاله، اتقوا الله ما استطعت.
أحسن الله إليك، بعض المرضى الآن يجهل ما يكون جهة القبلة.
نعم
بعض المرضى مثلا يشكل عليه أنه مثلا ما يستطيع يتحرك وليس إلى جهة القبلة،
المريض يعمل ما يستطيع، إن كان عنده واحد يوجهه إلى القبلة وجهه، وإلا كان ليس عنده أحد ولا يستطيع صلى على حسب حاله، اتقوا الله ما استطعت. العاجز حكم الجاهل في هذه الحالة. وكذلك أيضا إذا كان يستطيع أن يتوضأ توضأ، وإن لم يستطع وضأه غيره، وإن لم يستطع تيمم، وإن لم يستطع تيممه غيره، وإن لم يستطع صلى على حسب حاله، اتقوا الله ما استطعت، يكون عاجز عن الطهورين. نعم وكذلك الثياب التي عليه فيها دماء أو نجاسة، إن كان يستطيع أن يغيرها أو يغسلها فعل، وإن لم يستطع صلى على حسب حاله، ولا تؤخر الصلاة. ما يفعله بعض المرضى من تأخير الصلاة وثيابه نجسة ولا يستطيع الوضوء، وإذا شوف مرضه يصلي، لا هذا غلط، الصلاة ما تؤخر ما دام العقل ثابت، وما عجز عنه يسقط القبلة أو الوضوء. ينبغي تنبيه المرضى، من زارهم ينبههم. بعض المرضى يترك الصلاة أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر، يقول إذا شفيت من مرضي وطهرت ثيابي توضأت، من أخبرك؟ من يدريك أنك تشفى من مرضك؟ الله أعلم هل يشفى الإنسان من مرضه أو يموت. ثم أيضا حتى لو علم لا يجوز تأخر الصلاة يا مرتي، ما تؤخر أبدا ما دام العقل ثابت، يصلي في الوقت على حسب حاله، لا بد من تنبيه المرضى. نعم
حدثنا مسلم. نعم. قال حدثنا هشام.
نعم إذا كان إيش؟ نعم مجموع من إيش؟ نعم من يجتهد الذي عنده علامات وأمارات، اللي عنده معرفة يجتهد، وإذا وافقه، وإذا كان هناك اثنان أو ثلاثة كل واحد له اجتهاد واختلف اجتهادهما، كل يصلي إلى الجهة التي اجتهد. لو إنسان اجتهد وقال الجهة هكذا أمام، واجتهد الثاني قال الجهة خلف، كل يصلي إلى الجهة، واللي لا يعرف يقلد أوثقه، لما يعرف ولا عنده علامات أو أعمى يقلد أوثقه ما عنده ليغلب على ظنه أنه أوثق وأنه أحسن في معرفة الأمارات يقلده، وأما المجتهدين فلا يقلد أحدهم الآخر، كل يصلي إلى الجهة التي استهدى.
حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة.
نعم يصلي على راحلته حيث توجهت، يعني في النافلة، في أن النافلة يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفريضة، فالنافلة لا يجب استقبال القبلة والفريضة يجب. والنافلة تصلى على الدابة، على المركوب، على الدابة، على الطائرة، على السيارة، وأما الفريضة لا بد أن ينزل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، إلا أنه يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام. جاء هذا في بعض الأحاديث عند أبي داود، وذهب إليه بعض العلماء وهو أحوط، وقال بعض العلماء لا يجب استقبال القبلة ولو في تكبيرة الإحرام، لكن كونه يستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام أحوط خروجا من الخلاف. أما الفريضة إنه يجب استقبال القبلة في جميع الصلاة، ويجب أن ينزل في الأرض إلا إذا كان لا يستطيع. نعم إذا كان في مطر يصلي على مركوبه. جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا في سفر، وكانت الإبلة من تحتهم، فصلوا على الرحال، يصفون الرحال الرواحل ويتقدمهم الإمام. وإذا كانوا في السيارة في الطائرة، الآن ما في رواحل، الآن السيارة والطائرات والقطار، يتقدم الإمام إذا كان هناك متسع في القطار أو في الطائرة أو في الباخرة يتقدم. فإن لم يكن هناك مكان يصلي كل جماعة ثلاثة أو أربعة جماعة، ثم يصلي بعدهم من بعدهم. نعم. الإماء عند العجز. جاء في قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في مطر والبلة من تحتهم يومئون، لكن يكون الإماء في الركوع، السجود أخفض من الركوع. نعم.
حدثنا عثمان قال حدثنا جرير.
نعم. إذا اختلف الأجساد كل يصلي وحده، وإذا كانوا مجتهدين كل واحد له مقلدون، كل واحد يصلي وحده، والذي يقلده يصلي معه، الذي يقلده في اجتهاده يصلي معه. نعم.
حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال عبد الله رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص. فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين.
نعم. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي في صلاته فزاد أو نقص، وقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يعني يصيبه النسيان والذهول كغيره، وأنه ليس رب يعبد، والله تعالى لا ينسى كما قال إن في كتاب الله يضل ربي ولا ينسى، لأنه كامل سبحانه وتعالى. أما الرسول فبشر لا يستحق أن يعبد، فيه الرد على من غلا في الرسول وعبده من دون الله، فهو بشر عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله فضله بالرسالة، هو نبي كريم يطاع ويتبع ويحب، أعظم من محبة النفس والولد والمال، لكن لا يعبد، فالعبادة حق الله. أما الله فإنه هو المستحق للعبادة سبحانه، وهو لا يضل ولا ينسى سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في صلاته هذه لما حصل له سهو وقيل له صليت كذا وكذا، يعني أقل من الصلاة، صلى جاء في حديث آخر أنه في بعض في لفظ آخر أنه في إحدى صلاتي العشي، وأنه صلى عليه وسلم عن ركعتين، فلما قيل له صليت ركعتين ثنى رجليه واستقبل القبلة. هذا هو الشاهد في وجوب استقبال القبلة في الفريضة. وفي الأول قام صلى ركعتين وقام استدبر الكعبة، يظن أنه انتهى من صلاته، وذهب إلى خشبة معروضة في مؤخر المسجد، وجاء إليه ذو اليدين وقال صليت كذا وكذا، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأل أبا بكر وعمر فقالوا مثل ما قال، واستدار على الكعبة، ثم فلما علم ذلك ثنى رجليه واستقبل القبلة وصلى سجدتين يعني ركعتين، سجدتين المراد بسجد الركعتين، يعني صلى الركعتين اللتين بقيتا، لأنه صلى في إحدى صلاتي العشي يعني الظهر أو العصر عن ركعتين، سلم عن ركعتين ناسي يظن أنه صلى أربع، والصحابة سكتوا لأنه يظنون أنه نزل عليه الوحي وأن الصلاة قصرت، وذهب إلى مؤخر المسجد واتكى على خشبة معروضة وشبك بين أصابعه وسكت، فجاء أبو ذو اليدين وقال يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة؟ فقال لم أنسى ولم تقصر، وهذا من رحمة الله بعباده، جعل نبيه وأنسى حتى يكون هذا تشريع الأمة، في تشريع الأمة. فقال بلى، بعض ذلك كان إما نسيت أو قصرت الصلاة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي القوم أبو بكر قال أحق ما يقول ذو اليدين، يعني ما صليت إلا ركعتين؟ قالوا نعم. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين، يعني صلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. وفي هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. هذا فيه أن سجود السهو بعد السلام، ففيه أن المصلي إذا كانت عنده غالبة ظن فإنه يبني على ظنه، لأنه قال فليتحرى الصواب، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، يعني يبني على غلبة الظن، هذا تحري الصواب. فإذا كان المصلي عنده غلبة ظن يبني على غلبة ظن، إذا غلب على ظنه ثلاث أو أربع صلى ثلاث أو أربع شك، لكن عنده غلبة ظن أنها أربع يجعلها أربع، وإذا شك صلى ركعتين أو ثلاث وعنده غلبة ظن أنها ثلاث يجعلها ثلاث، ويأتي بركعة ثم يسلم ثم يصل سجدتين ثم يسلم مرة ثانية، فيكون السجود بعد السلام في هذه الحالة، على ما في هذا الحديث حديث ابن مسعود إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، هذا غلبة الظن، يعني يبني على غلبة الظن، فليتم عليه ثم ليسلم ثم يصل سجدتين، يعني يبني على غلبة الظن ثم يسلم ثم يصل سجدتين ثم يسلم مرة ثانية. ففي أن المصلي إذا كان عنده غلبة ظن فإنه يبني على غلبة ظنه ثم يسلم ثم يصل سجدتين ثم يسلم مرة ثانية، فيكون السجود بعد السلام. وكذلك إذا سلم عن نقص، إذا سلم عن نقص ركعة أو ركعتين فإنه يأتي بما بقي عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم لقصة ذي اليدين، فيكون السجود قبل السلام في هاتين الحالتين، وما عداه يكون السجود بعد السلام. فإذا كان عنده شك وليس عنده غلبة ظن فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ثم يسجد سجدتين قبل السلام، على ما في حديث أبي سعيد، في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه إذا شك أحدكم في صلاته فليبني على ما استيقن ثم فليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. فإذا كان عنده شك لكن ما عنده غلبة ظن فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، شك ثنتين أو ثلاثة لكن ما عنده غلبة ظن، لا يبني على اليقين وهو ثنتين، اجعلها ثنتين، شك ثلاثة أو أربعة ولا عنده غلبة ظن يبني على اليقين وهو الثلاث، وهكذا يبني على اليقين وهو الثلاث ثم يأتي بركعة ثم يصل سجدتين ثم يسلم، فيكون السجود قبل السلام. وبتبين بها. وكذلك إذا ترك التشهد الأول يكون السلام قبل السلام، السجود قبل السلام. وكذلك إذا زاد ركعة أو ركعتين أو زاد سجود أو ركوع يكون السجود قبل السلام. فالخلاصة في هذا أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في حالتين، في صورتين: الصورة الأولى إذا بنى على غلبة الظن على ما في هذا الحديث، والصورة الثانية إذا سلم عن نقص ركعة ركعتين على ما في حديث أبي ذر. أما إذا كان عنده شك ولكن وليس عنده غلبة الظن فالسجود يكون قبل السلام على ما في حديث أبي سعيد. وإذا زاد في الصلاة ركوعا أو ركعة يكون السجود قبل السلام على ما في حديث ابن مسعود. وإذا نسي التشهد الأول فالسجود يكون قبل السلام على ما في حديث أبي عبد الله بن محيلة. فالحديث والنصوص يجمع بينها، ويتبين أن السجود كله قبل السلام إلا في صورتين: إذا بنى على غلبة ظنه أو سلم عن نقص. نعم نعم. المشهور عند العلماء أن هذا من باب الفضيلة، هذا المشهور عند الجمهور أنه هذا من باب الفضيلة، لو سجد قبل السلام وسجد بعد السلام صح، لكن الأفضل أنه يسجد قبل السلام في جميع ما يحصل عليه من سهو إلا في صورتين، إذا بنى على غلبة ظنه أو سلم على النفس. قال الشيخ الإسلام سميه ينبغي الإنسان أن يعمل على ما في الحديث، فما جاء أنه قبل السلام يسجد قبل السلام، وما جاء أنه بعد السلام يسجد بعد السلام. الشيخ الإسلام كأنه يرى الوجوب أو يداني به الوجوب. نعم.
ما نقول إن الزيادة بعد السلام.
لا لا. كل السجود قبل السلام إلا في صورتين. هذا في الحديث. نعم. الزيادة قبل السلام. والشك إذا كان ما في غلبة قبل السلام. ترك التشهد الأول قبل السلام. زيادة ركوع أو سجود قبل السلام. كله قبل السلام إلا في حالتين. نعم. نعم لا عن بعد
قول النبي على فعله.
نعم
قوله بحديث انه لو حدث في صلاة شيء تنبأت كله.
لا لا ما يلزم من هذا. نعم هو لا شك ان القول مقدم على الفعل، لكن احيانا اذا كان الفعل اذا قال النبي قولا ثم فعل فعلا يخالفه دل على ان الامر اذا امر بشيء ثم فعل فعلا يخالفه دل على الامر ليس الوجوب وانما هو الاستحباب، يكون فعله يصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، يختلف هذا. وإذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أن النهي ليس للتحريم وإنما للتنزيه، مثل كونه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما دل على أن الشرب ليس للتحريم وإنما للتنزيه. الأفضل الشرب قاعدا والشرب قائما جائز لفعله. ومثل كونه صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام للجنازة ثم قعد بعد ذلك يكون قعوده صرف الأمر عن الوجوب إلى السهو، يصير الإنسان مخير إذا راجع يجلس أو يقعد، لكن القعود الوقوف أفضل. هذه القاعدة معروفة أصول. نعم.
باب ما جاء
تأتينا القاعدة في الأصول بالمناسبة عندنا درس في يوم الخميس في الأصول في أصول الفقه جامعة الأمير السلطان، عندنا درس في الأصول تأتي القاعدة. ونحب أن ننبه أيضا كان عندنا درس يوم الثلاثاء درس البلوغ المرام والدرر السنية كان العصر ونقل بعد الفجر في جامعة السلطان، نقل أظن أعلن نبه نحن ننبه يعني الإخوان اللي كانوا يأتون بعد العصر الأسبوع هذا نقله، أخذنا الدرس يوم الأحد بعد الفجر، تكون الدروس أربعة هناك ثلاث دروس بعد الفجر يوم الأحد والأربعاء والخميس، ودرس السبت باقي بعد العصر صحيح مسلم. والله هذا يعني درس العصر بلوغ المرام والدرر السنية كان بعد العصر يوم الثلاثاء انتقل إلى بعد الفجر يوم الأحد، تكون الدروس الأحد والأربعاء والخميس بعد الفجر والعصر يوم السبت صحيح مسلم. وهنا السبت والأحد والاثنين معروف لحد تفسير ولا فين بخاري. نعم
راجح شيء
نعم
راجح في سورة التلاوة
شكر إيه؟ طهارة إذا تيسر في خلاف سورة التلاوة وسورة الشكر في خلاف، الجمهور يرون أنه لابد من الطهارة في سجود التلاوة بالخصوص وأنها صلاة ولابد من استقبال القبلة وسلام، والقول الثاني أنه لا يحتاج لا سلام ولا طهارة ولا تكبير في الخفض، التكبير في الراحة في الخفض لكن يرفع بدون تكبير لأنه خضوع لله، اختار هذا البخاري عمر البخاري وجماعة. وسجود الشكر كذلك لأن الإنسان قد يحصل له ما يوجب السجود أو ما يقتضي السجود وهو على غير طهارة. نعم لا يحتاج لو يصلي على حسب ما يحتاج طهارة هذا صحنا. لا وحتى ولو الضابط انه اما ان اذا انتقض وضوءه نعم يعيد الصلاة، اذا انتقض وضوءه يعيد الصلاة او تكلم بكلام ينافي الصلاة سب او شتام، اما اذا كان في المسجد او قريب منه فانه يكمل صلاته. نعم.
باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي.
يعني هذا الترجمة باب وجاء في القبلة، يعني وأنه يعفى على الاستقبال إذا كان ناسيا أو جاهلا أو مخطئا في اجتهاده. ولهذا قال ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. فإذا القبلة يجب المصلي أن يستقبل القبلة، لكن يعفى على الاستقبال إذا كان ساهيا أو جاهلا أو مخطئا في اجتهاده، اجتهد وأخطأ وصلى إلى غير القبلة هذا معذور. إذا كان جاهل كذلك، ما يعلم وليس عنده أمارة صلى على حسب حاله، كذلك إذا كان ساهيا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه واستدبر القبلة وذهب إلى خشبة وساهي يظن أنه انتهت الصلاة، ساهي وهو باقي على ركعتين، وتحدث معه أبو ذو اليدين، تحدث مع سأل القوم وسأل أبو بكر وعمر وقال هل حق ما يقول، قالوا نعم، ثم استقبل القبلة وكمل صلاته. فهذا العمل كونه استدبر الكعبة وكونه ذهب إلى مؤخر المسجد وكونه تكلم، كل هذا هو في الصلاة ولا يزال في الصلاة، لكنه ساهي كان معذور استدبر الكعبة. استنبط المؤلف من هذا رحمه الله على أن الساهي إذا استدبر الكعبة ناسيا ساهيا فإنه معذور، ومثله إذا لم يصلي القبلة جاهلا، ومثله إذا كان مخطئا في اجتهاده في البرية وأخطأ غلط. نعم.
إذا واحد في البلد مثلا سكنت فندق وأرشدوني خطأ وقالوا القبلة كذا وبعدين صليت، هل أعيد
تضحي؟ نعم، الأحوط تعيد في مثل هذا، لأن هذا إذا لم يكونوا ثقة فليس لك أن تقبل خبره. نعم.
حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا بهذا.
نعم، وهذا الحديث الشاهد منه قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا الشاهد. والمقام إما الكعبة أو الحرم كله أو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا هو المقام. إما الحجر، قال بعضهم إنه هو الحجر الذي قام عليه، وقال بعضهم الحرم كله، وقيل الكعبة اتخذ من مقام، يعني والشاهد هو أن إذا كانت الكعبة يجب استقباله، اتخذوا من مقام وصلى، يعني اتخذوا من الكعبة قبلة لكم. وهذا الحديث فيه أن عمر رضي الله عنه له موافقات، وافق ربه في أشياء كثيرة، حتى عد العلماء ما يقرب 15 موافقة، من هذه الثلاث أنه قال لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت اتخذ من مقام إبراهيم مصلى. ومنها أنك قبل نزول الحجاب قال رسول الله النساء يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرت نساءك بالحجاب فنزلت، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والثالثة لما اجتمع النساء عليه في الغيرة قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدلها وزوجها خيرا منكن فنزلت الآية. وأما الأثر حدثنا ابن أبي مريم قال حدثني حميد قال سمعت أنسا، أراد من ذلك أن يبين أن تصريح حميد بسماعه من أنس، لأن الأول قال عن حميد عن أنس بالعنعنة، وهنا صرح بالتحديث حميد، حدثني حميد قال سمعت أنس. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة
فاستقبلوها، هذا الأرجح بفتح بالفتح، فاستقبلوها خبر أي المخاطبون، فاستقبلوها وكانت وجوههم يعني المخاطبون هذا الأرجح، فيه وجه فاستقبلوها يعني أمر لكنه خبر، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها يعني استجابوهم، استجابوا وامتثلوا الأمر واستقبلوها، فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا الشاهد، الشاهد قول فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، وفيه دليل أنه يعفى عن استقبال الكعبة إذا كان جاهلا، فهم يجهلون صلوا أول صلاة إلى بيت المقدس والكعبة حولت والقبلة حولت الكعبة، لكن ما يعلمون، جهلوا هذا الحكم فعفي عنه، فصارت أول صلاتهم صحيحة ولو كانت إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة، فكيف صحت صلاتهم وهم يستقبلون بيت المقدس؟ عذروا بالجهل، لم يعلموا الحكم الشرعي، فالجاهل معذور، فإذا صلى إلى غير القبلة جاهلا صح الصلاة، وكذلك إذا صلى ساهيا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلّى الركعتين، وكذلك إذا أخطأ في اجتهاده فصلاته صحيحة. كل هذه الحديث كلها في القبلة. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فقالوا أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، فثنى رجليه وسجد سجدتين.
ومراد عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، معروف يعرف من تلاميذه، وفيه أن النبي صلى في هذه الواقعة الظهر خمسا يعني زاد، وهذا جاء في الحديث أنه في صلاة العصر صلى، وجاء في آخر في حديث آخر أنه صلى العصر أنها في صلاة العصر، هنا أنه صلى الظهر خمسا. فقالوا أزيد في الصلاة، وفي لفظ أنه توشوش القوم، فقال ما لكم؟ فقالوا أزيد في الصلاة. قالوا وماذا؟ قالوا صليت خمسا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين. هذا هو الشاهد، هنا حذف واستقبل القبلة يعني فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين يعني وصلى ركعتين.
شيخ
حسن،
إذا سلم من ركعتين شيخ،
نعم،
بعدين أخبروه بأن صلاته ناقصة،
نعم،
هل يجلس ويقوم أو أنه يكبر تكبيرة إحرام؟
لا، هو لا زال في الصلاة، تكبيرة الإحرام في أول الصلاة، هو في صلب الصلاة، يستقبل القبلة ينحرف ويستقبل القبلة ويقوم بدون تكبير.
لو كان قائم مثلا هل يجلس؟
نعم، إذا جلس هو أولى، عند كثير من الفقهاء يجلس ثم يقوم. لكن هنا فيه أنه صلى الظهر خمسا، وفيه فثنى رجليه وسجد سجدتين، تكلم عندك على الرجب، حفظ الرجب على قوله وسجد السجدتين، هنا وسجد سجدتين، من المعلوم أنه سجد سجدتين، المراد هنا سجدتي السهو، هنا فصلى الظهر خمسا، وفي جاء في رواية أنها في صلاة العصر، وأنه توشش القوم فقالوا صليت خمسا، فثنى رجليه يعني واستقبل القبلة وسجد سجدتين سجدتي السهو، لأنه زاد صلى خمس، استقبل القبلة وصلى، في دليل على أن الإنسان إذا زاد في صلاته أو ركع زاد في صلاة قياما أو قعودا أو ركعة أو ركعتين يسجد سجدتين وتصح صلاته، لكن استقبل القبلة، استقبل القبلة وسجد، هذا هو الشاهد، والفثنى رجليه وسجد سجدتين يعني واستقبل القبلة، ثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين السهو يعني. نعم. لا، إذا علم ما يعتد به، مسبوق ما يعتد بالركعة الزائدة. نعم.
باب حك البزاق باليد من المسجد.
نعم. سجد قبل السلام ثم سجد ثم بس نعم. هذا إذا صلى سلم على ثلاث يعني بقي عليه ركعة يكون السلام السجود قبل السلام. نعم يسجدون السجود بعد السلام إذا تسلم على النقص كما سبق. نعم على ما في حديث المسؤول. نعم.
باب حك المزاق باليد من المسجد.
إذا كان يعلم الحكم نعم تبطل، واجب عليه تنبيهه، ينبهه سبحان الله سبحان الله، فإن رجعوا إلى جلس حتى، والإمام إن كان عنده كان ساهي أو ناسي وسبح به اثنتان يجب عليه يرجع إلى قبله، إلا إذا تيقن، إذا تيقن أنها ليست سائلة الرابعة فله اجتهاد ولا يلزمه الرجوع إلى قبله، يكون الإمام له اجتهاد والمأموم له اجتهاد، كل له اجتهاد يستمر ويأتي بركعة، والمأموم إذا كان متيقن ما يتبعه ويجلس حتى يسلم ثم يسلم معه. من هو؟ إلا إذا كان جاهل لا معذور، ما يدري تبعه جاهل معذور، ما إذا كان يعلم الحكم ويعلم أنها زائدة تبطل صلاته ما يجوز. إذا جاء الحكم تبع جاهل معذور لجهله. نعم لا ينتظر حتى يسلم ثم يسلم. نعم.
باب حك المزاق باليد من المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده، فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف رداءه
طرف ردائه
ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا.
نعم. وهذا فيه دليل على أنه يجوز سنة أن يبصق ولا أن يبزق في المسجد، يحرم عليه هذا. وإذا بدر إليه بزاق فإنه يبزق عن يساره أو تحت قدمه، هذا في غير المسجد إذا كان يصلي في الصحراء، أما إذا كان في المسجد فيدفن في ثوبه أو في منديل، ولهذا قال ثم أخذ طرف رداءه فبصق فيه ثم رد بعضه إلى بعض وقال أفعل به هكذا، يعني هكذا يأتي الثوب هكذا يبصق فيه ثم يقول به هكذا كذا يرد بعضه على بعض هذا، أو الآن يبصق في منديل هذا إذا كان في المسجد. وفيه بيان الشيء بالفعل، ولهذا بين الفعل، بين بالفعل أخذ طرف رداءه وبصق فيه ورد بعضه إلى بعض. إذا كان في المسجد يحرم عليه أن يبصق في المسجد حرام، وإنما يبصق في يده في منديل في ثوبه في منديل، أما إذا كان في الصحراء فهو يبصق عن يساره من جهة أو تحت قدمه، ويحرم عليه أن يبصق عن يمينه أو أمامه كما في هذا الحديث، ولهذا قال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين قبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، فالله تعالى أمامه وهو فوق العرش، ومن كان فوقك فهو أمامك، هو سبحانه فوق العرش وهو أمام المصلي. وفيه تحريم أن يبصق المصلي في الحديث، دليل على تحريم أن يبصق المصلي قبل قبلته في المسجد أو في غيره، إذا كان يصلي حتى ولو في الصحراء ما يبصق قبل قبلته، ولهذا لأنه يناجي ربه والله تعالى أمامه فلا يبصق أمامه، وكذلك لا يبصق عن يمينه، يحرم أيضا يبصق عن يمينه كما سيأتي في الأحاديث الآتية، وإنما يبصق عن يساره وتحت قدمه إذا كان في الصحراء، أما إذا كان في المسجد فلا يبصق ولا عن يساره، يبصق في منديل في ثوبه. وهذا النهي لا يبزقن نهي، والنهي أصله التحريم إلا بصارف ولا صارف. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نخامة حكها، لما رأى نخامة في القبلة شق عليه ذلك، تأثر عليه الصلاة والسلام حتى رؤية في وجهه، في أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كره الشيء يعرف في وجهه عليه السلام، تأثر ثم قام حكه بيده، فيه أن النخامة تحك في المسجد من الجدار أو من الأرض أو تنقل أو تدفن إذا كان فيه تراب. وهذا الحكم مجموع مأخوذ الحكم مجموع النصوص. فالنخامة إذا كانت في مسجد فيه تراب، في الأول كانت المساجد فيها تراب فيها حصبة، هذا تدفن أو تنقل. أما إذا كان مثل المساجد مفروشة ما تنقل، تغسل. جاء في الحديث الآخر النبي لما رأى نخامة في جدار المسجد حكة، قال الله وأحسبه جعل مكانها طيبا. فإذا كان جدار تراب يحك، لكن الآن الجدار ليست من الطين، ما فيه إلا الغسل، غسل تغسل وتنظف ونظف المحل. ويحرم على الإنسان أن يبسط في المسجد مطلقا، لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، حرام، لأن النهي للتحليل. نعم، وإذا جهة القبلة وغير جهة القبلة مطلق.
مطلقا
نعم لا يجوز. المساق في المسجد خطيئة. جاء في الحديث
جهة القبلة يا شيخ.
ها؟
لو خارج الصلاة جهة القبلة
هل يحرم؟ خارج الصلاة فيه خلاف، كما سيأتي في الحديث فيه خلاف. إذا كان خارج الصلاة الجمهور على أنه يجوز، لأنه هذا مقيد في الصلاة، والقول الثاني أنه يحرم حتى خارج الصلاة، لا أمامه ولا عن يمينه، وإنما يكون على يساره. اختار هذا النووي وجماعة، سيأتي في الحديث الآتي إن شاء الله. المؤلف رحمه الله أطال في هذا وكرر التراجم في هذا. نعم نعم. النووي رأى المنع أنه يحرم، وإمام مالك وجماعة سيأتي.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك.
هنا فيه تعليق سماحة الشيخ الشيخ عبد الله بن باز رحمه الله، قرأته طيب. حافظ بن حجر رحمه الله على طريقة الأشاعرة أنكر العلو استواء الله على العرش، قال وفيه الرد، قال إن الله إن أحدكم إذا قام في صلاة فإنه ناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة. شو يقول الحافظ؟ وفيه الرد على من زعم أن الله على العرش بذاته. ها اقرأ الكلام سماحة شيخنا أسفل رحمة الله عليه.
قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى ليس بالحديث المذكور رد على من أثبت استواء الرب سبحانه على العرش بذاته، لأن النصوص من الآيات والأحاديث في إثبات استواء الرب سبحانه على العرش بذاته محكمة قطعية واضحة لا تحتمل أدنى تأويل، وقد أجمع أهل السنة على الأخذ بها والإيمان بما دلت عليه على الوجه الذي يليق بالله سبحانه من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته. وأما قوله في هذا الحديث فإن الله قبل وجهه إذا صلى، وفي لفظ فإن ربه بينه وبين القبلة، فهذا لفظ محتمل يجب أن يفسر بما يوافق النصوص المحتملة، كما قد أشار الإمام ابن عبد البر إلى ذلك. ولا يجوز حمل هذا اللفظ وأشباهه على ما يناقض نصوص الاستواء الذي أثبتته النصوص القطعية المحكمة الصريحة، والله أعلم.
نعم، وهذا كلام رصين، كلام جيد رحمة الله عليه. أن النصوص التي فيها إثبات الاستواء على العرش نصوص محكمة قطعية، الله تعالى ثم استوى على العرش في سبعة مواضع من كتابه صريحة ولا تحتمل. ونصوص العلو وأن الله فوق العرش وأن الله فوق السماوات أكثر من 3000 أفراده، أكثر من 3000 دليل. هذه نصوص محكمة قطعية صريحة. فإذا جاء مثل هذا الحديث وفيه أن الله تعالى إن ربه بينه وبين القبلة، هذا حديث محتمل يفسر بما يوافق النصوص لا بما يخالفها، لأن النصوص تضم بعضها إلى بعض والنصوص لا تتناقض، صدق بعضها بعضا. والقاعدة عند أهل العلم أنه يؤخذ بالنصوص المحكمة القطعية، والنصوص المحتملة هذه تفسر بما يوافق النصوص. فمثلا نقول إن ربه بينه وبين القبلة هو فوق العرش، فمن كان فوقك فهو أمامك، ويزول الإشكال. أما قول الأشاعرة والمعتزلة والجهمية يتعلقون بالنصوص المحتملة أو بالنص المحتمل، ويتركون النصوص الكثيرة القطعية الواضحة التي يتركون ثم استوى العرش في سبعة مواضع، ويتعلقون بهذا المحتمل إن ربه بينه وبين القبلة. هذه علامة أهل الزيغ، علامة أهل الزيغ التعلق بالنصوص المجملة المحتملة وترك النصوص الواضحة الصريحة. ولكن أهل العلم وأهل البصيرة وأهل السنة والجماعة إنما يأخذون بالنصوص المحكمة ويردون إليها النصوص المحتملة، يفسرونها بما يوافقها. فمثلا في هذا النص نقول إن ربه بينه وقبله فهو بين المصلي وبين القبلة وهو فوقه فوق عرش. ومن كان فوقك فهو أمامك وليس ما في إشكال. أما نقول بأن هذا الحديث دليل على أن الله ليس مستوي على العرش، كيف هذا؟ هذه طريقة الأشاعرة والمعتزلة والجهمية كلهم يقولون استوى الله على العرش.
الشيخ حسن الله،
نعم،
نقول إنه ولله مثل الأعلى مثل القمر إذا كان أمامك فوقك.
نعم، القمر أمامك وهو فوقك، هذا معروف، من كان فوقك فهو أمامك.
شيخ، تحريم تنزيه ولا تحريم؟
إيش تحريم؟ إيش حرام؟ لا حرام، مو بوقت تنزيه، تحريم. ما يجوز إنسان أن يبصق. جاء في الحديث الآخر البصاق في المسجد خطيئة والنخامة في المسجد خطيئة وكفرتها دفنها، يعني إذا كانت تحتمل الدفن، إذا كان في تراب ما يجوز، حرام. لا يبزقن، لا يبصقن، لا للنهي، والنهي للتحريم، هذا هو الأصل، إلا بصالح ولا صالح، حرام. نعم، يعني هذا فيه ينافي احترام المسجد ويقدر على المصلين، والمسجد بيت الله، محل الذكر والصلاة والعبادة والتعلم والتعليم والذكر، كيف يكون يبصق فيه؟ نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شق عليه ذلك، لما رأى الخمسة شق عليه ذلك حتى رؤية في وجهه، فحكه بيده عليه الصلاة والسلام. قال رأوا في اللفظ في غير الصحيح أنه قال رأوا وأحسبه جعل مكانه طيبا، حكى تأثر عليه الصلاة، تأثر وشق عليه ذلك ورؤية في وجهه وحكه بيده وجعل مكانه طيبا. كيف يقال هذا للتنزيه؟ نعم،
الشرح يقول حدث ان رجلا اما قوما لقبلة فلما فرغ قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي لكم.
ها؟
الشرح
ايه؟
يقول ان رجلا اما قوما فبصق في القبلة.
نعم،
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم
لا يصلي، يعني تعزيرا له.
هل الرسول صلى خلف ام قبلة؟
لا، يمكن انه في مكان اخر في غير المسجد، لكن عزره قال لا يصلي لكم، هذا اللي بصر صح، يعني تعزير، عزر، قال هذا الإمام الذي صلى وبصر في قبله لا يصلي مرة أخرى، لا يعمكم. نعم،
حدثنا عبد الله بن موسى.
نعم، نعم، في الصلاة عند الجمهور، والقول الثاني أنه حتى في خارج الصلاة، مالك والنووي وجماعة يرون أنه عام، والجمهور يرون أنه خاص بالصلاة. ستأتي حديث مطلقة، لكن الجمهور حمل المطلق على المقيد، فإن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه. الجمهور على أنه خاص بالصلاة، أما خارج الصلاة يجوز، وآخر من أهل العلم يقول ممنوع حتى في غير الصلاة، إذا أراد أن يبصق ولو في خارج الصلاة يبصق عن يساره، ولا يبصق أمامه ولا عن يساره، إذا كان في الصحراء أو في أي مكان يبصق عن يساره ولا يبصق أمامه. جاء في الحديث الآخر فإن أمامه ملكا، ولا يبصق أمامه فإن الله أمامه وعن يمينه ملكا ما بقي إلى اليسار، يبصق على اليسار. نعم،
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار قبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى.
نعم، فلا يبصق، هذا النهي، والنهي للتحريم، ففيه تحريم بصاق المصلي قبل وجهه. نعم،
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكة
عليه الصلاة والسلام. نعم،
باب حك المخاط بالحصى من المسجد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن وطئت على قدر رطب فاغسل وإن كان يابسا فلا.
هذا الترجمة باب حك المخاط بالحصى من المسجد، والترجمة الأولى حك البزاق. البزاق تفل ما معه شيء، والمخاط لزج، معناه له جرم. إذا كان له جرم البصاق كان يكون في معه بلغم أو أود، فالبصاق معه شيء لزج يحتاج إلى حك بالحصى. أما البزاق تفل، ولذلك حك بيده، البزاق حكه النبي بيده، وأما المخاط حك بالحصى. لماذا؟ لأن البزاق تفل، بزق تفل على الجدار فحك بيده، ما ليس له جرم. أما البصاق له جرم لزج،
يحتاج إلى حصى حكه بالحصى من المسجد. وقال ابن عباس رضي الله عنه: إن وطئت على قدر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. وهذا عام في النجاسات، إذا كانت النجاسة رطبة ووطئ عليها الإنسان فإنه يغسل رجله ووضوءه صحيح، وإن كانت يابسة النجاسة كالبول اليابس أو غيره فلا يحتاج إلى غسل. إذا وطئت النجاسة يابسة ما فيها شيء، ما يحتاج تغسل يديك ولا شيء. وإن كان بصاقا رطبا وطئ فيغسله لأنه قدر وليس بنجس. كثير بعض النساء وبعض الناس خصوصا النساء يتشددون، فإذا وطئ نجاسة يابسة راح يغسل يده. وكذلك بعض النساء إذا أصاب شيء من النجاسة بعض الثوب ذهبت تغسل الثوب كله، وهذا خطأ، يغسل مكان النجاسة. والنجاسة إذا كانت يابسة برجلك وطأتها شيء يابس، بول على سجادة على عرض يابسة ما يحتاج غسل. وإذا كانت رطبة تغسل المكان الذي أصابه ولا تعيد الوضوء. بعض الناس يروح يذهب يتوضأ، متوضئ أنت ثم وطئت نجاسة بيدك أو برجلك اغسل يدك والوضوء صحيح. وإن كانت يابسة فلا تعيد. ولهذا قال ابن عباس: إن وطئت على قدر الرطب فاغسل وإن كان يابسا فلا. إذا كان يابس كذلك المخاط، المخاط ما هو بنجس، لكن إذا كان رطب تغسله من باب النظافة. فيكون عام في النجاسات إذا كانت رطبة ووطئ عليه فإنه يغسل رجله ووضوءه صحيح. وإن كانت يابسة كالبول اليابس أو غيره فلا يحتاج الغسل. وإن كان بصاقا رطبا وطئ يغسله لأنه قدر وليس بنجس. ينبغي تنبيه النساء في هذا لتشددهن في الغالب، فإن وكذلك بعض الرجال إذا وطئ نجاسة يابسة أعاد الوضوء، وبعضهم يظن أن الوضوء كله عيد. لا، الوضوء ما له علاقة، تغسل يدك تغسل المكان الذي أصابه، واليابس ما يحتاج حتى غسل. إذا كانت النجاسة يابسة وطئتها برجلك ما عليك شيء، وضوءك صحيح ولا تغسل شيء. نعم، ولكن نقف على الباب هذا، ما مشينا اليوم، مشي بطيء. نعم نعم نعم. يعني الموضع، الموضع الذي أصابك، الذي أصاب الجسد أو الثوب من النجاسة الرطبة يغسل، واليابسة ما يحتاج غسل. إذا كانت نجاسة على الأرض رطبة ثم وطئتها برجلك تغسل رجلك أو بيدك كذلك، إذا كانت القدم رطبة تغسل. أما إذا كانت القدم يابسة والنجاسة يابسة ما يحتاج، لكن إذا كانت اليد رطبة أو الرجل رطبة أو النجاسة رطبة تغسل. أما إذا كانت اليد يابسة والأرض والنجاسة يابسة ما يحتاج غسل ولا وضوء. بعض العامة إذا مس شيئا يابس راح يغسل، بعضهم يعيد الوضوء كله كامل، هذا خطأ. نعم سم. نعم
الحمد لله رب العالمين.
أي شيء من الخارج أسهل، من الخارج أسهل، لكن لأنه لكن ينبغي ألا يبصق، لكن من الخارج أسهل. الكلام في داخل المسجد، الكلام في داخل المسجد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حك المخاطب الحصى من المسجد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن وطئت على قدر رطب فاغسل وإن كان يابسا فلا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه وأبا سعيد رضي الله عنه حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها، فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق الكلام على مغايرة المؤلف رحمه الله بين هذه الترجمة والترجمة السابقة، فإن هذه الترجمة باب حك المخاطي بالحصى من المسجد.
والترجمة التي قبلها باب حك البزاق باليد من المسجد. فالبزاق حكه باليد عليه الصلاة والسلام، والمخاط بالحصى. والفرق بينهما أن المخاط لزج، له لزوجة وله جرب، فيحتاج إلى حك بالحصى. أما البزاق فهو عبارة عن الريق، ليس له لزوجة وليس له جرب، فلذلك حك النبي صلى الله عليه وسلم البزاق بيده. أما النخامة فإن لها جرب، فلذلك تناول حصاة فحكها. فالمخاط والنخامة لها جرب، يحتاج إلى واسطة باليد، يأخذها اليد بواسطة يحكها ويحطها بواسطة الحصى. أما البزاق فإنه عبارة عن ريق، فلهذا حكه بيده عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن وضعت على قدر فاغسل، على قدر رطب فاغسل، وإن كان يابسا فلا. سبق الكلام على هذا، وأن هذا عام في جميع النجاسات، إذا كانت رطبة ووطئ على الإنسان فإنه يغسل ما أصابه، ما أصابت النجاسة بيدها ورجله، ولا يتوضأ ولا يعيد الوضوء. كون أعضاء الوضوء تمس النجاسة بعد الوضوء لا يوجب إعادة الوضوء، بل يغسل المكان الذي ما مسته النجاسة من يده أو رجله، يغسل الموضع الذي أصابته النجاسة، ولا يحتاج أن يعيد الوضوء، الوضوء صحيح. أما إذا كانت النجاسة يابسة، كيطع على نجاسة بول ناجس، بول يابس في الأرض، فهذا لا يحتاج إلى غسل، لا يحتاج إلى غسل اليد ولا غسل الرجل، ولا يحتاج إلى وضوء. وما يفعله بعض العامة، ينبغي تنبيه العامة خصوصا النساء، إذا وطئ بعض العامة أو بعض النساء على نجاسة يابسة ذهب يغسل يده أو يغسل رجله، وهذا خطأ، لأن النجاسة إذا كانت يابسة ما تنتقل. أما إذا كانت رطبة يغسل الموضع الذي أصابه، اليد أو الرجل، ولا يعيد الوضوء. بعض العامة بعض النساء توضأ من جديد يعيد الوضوء من جديد، ما له علاقة، ليس من نواقض الوضوء، مس النجاسة ليس من نواقض الوضوء، الوضوء معروفة، خارج من السبيلين والنوم المستغرق وأكل لحم الجزور ومس الذكر، مس الفرج باليد من دون حائل، هذه نواقض الوضوء. أما مس النجاسة ليس من نواقض الوضوء، لكن يجب غسل النجاسة إذا كانت رطبة أصابت الثوب أو اليد. أما إذا كانت يابسة فلا تغسل، فلا يحتاج غسل، لأن ما تنتقل. وكذلك الوضوء لا يعاد، نعم، فلا بد من التنبيه على مثل هذا. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه. فيه تحريم تنخم المصلي قبل وجهه، وكذلك إذا كان عن يمينه، لأن النهي للتحريم، لا يتنخمن، لا نهي، والنهي للتحريم، فيحرم على الإنسان أن يتنخم قبل وجهه، وكذلك إذا كان في الصلاة، وكذلك لا يتنخم عن يمينه إذا كان في الصلاة. وكما سبق في الأحاديث فإن الله قبل وجهه، ولا يتنخم عن يمينه لأن عن يمينه ملكا، كما سيأتي أيضا التصريح به في بعض الأحاديث، ولكن يبصق عن يساره تحت قدمه. وهذا إذا كان في غير المسجد، كان في الصحراء في مكان غير مفروش يتحمل. أما إذا كان في مكان مفروش أو كان في المسجد فإنه لا يبصق لا عن يمينه ولا عن يساره، وإنما يبصق بمنديل أو بثوبه، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أو يقول هكذا، وبصق في ثوبه ورد بعضه على بعض. نعم،
أحسن الله إليك، ما يستدل به على طهارة البصاق
نعم، وكذلك نعم، والبصاق طاهر، البصاق والمخاط كل فضلات، يعني لعاب المسلم ومخاطه وعرقه، ابن آدم طاهر حيا وميتا لعابه ومخاطه، ولكن النخامة إنما تغسل من باب النظافة، باب النظافة. والمسجد أيضا ليس مكان للقدر، فإذا غسل الإنسان المخاط من ثوبه فهو من باب النظافة. وكذلك مني الآدم طاهر لأنه أصل الإنسان، أما المذي فإنه نجس، نجسته مخففة كما سبق، يكفيها النظر. وكذلك البول، بول الآدمي، بول ما لا يؤكل لحمه نجس، أما أبوال ما يؤكل لحمه فطاهر. نعم،
باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله.
نعم. وهذا كما سبق في تحريم البصاق, بصاق المصلي إذا كان فيه, إذا كان يصلي تحريم بصاقه أمامه أو عن يمينه, ولكن يبصق عن يساره أو تحت قدمه أو تحت رجله إذا كان في, هذا إذا كان في غير المسجد وكان في مكان غير مفروش. أما في المسجد من المعلوم أنه لا يبصق لا عن يساره ولا عن يمينه, وإنما يبصق في ثوبه أو في منديل. والمؤلف رحمه الله قيد الترجمة هنا قال باب لا يبصق, باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. تقييد النهي عن البصاق عن يمينه في الصلاة في الترجمة هذا قول الجمهور, قول جمهور العلماء أنه خاص بالصلاة, أما خارج الصلاة فإنه يجوز له. والمؤلف أخذ هذا من الحديث الأخرى كما في الترجمة التي بعدها. وحديثي الباب ليس فيهما التقييد بالصلاة, لا يتنخم إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه, ولم يقيد في الصلاة. والحديث الثاني كذلك لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه, وليس فيه تقييد بالصلاة, لكن المؤلف حمل المطلق من الحديث على المقيد فقيد الترجمة بذلك عملا بالقاعدة الأصولية التي أخذ بها الجمهور وهي حمل المطلق على المقيد. بعض الأحاديث مطلقة مثل هذا الحديث في الحديث الباب, وفي حديث آخر سيأتي يذكره المؤلف إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما من أجل ربه, قيدة في الصلاة. فالحديث المطلقة تحمل على الحديث المقيدة, الحديث الذي ما فيها تقييد في الصلاة تقيد بالحديث التي فيها في الصلاة. وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم, مالك والجمهور أجازوا البصاق عن يمينه إذا كان خارج الصلاة أو أمامه إذا كان خارج الصلاة. مالك والجمهور قالوا هذا خاص بالصلاة, لا يبصق أمامه ولا عن يمينه, أما إذا كان خارج الصلاة فلا بأس. ومنع النووي وجماعة من البصاق أمامه وعن يمينه حتى خارج الصلاة. والأحوط عدم البصاق أمامه وعن يمينه خارج الصلاة للأحاديث المطلقة في ذلك, وخروجا من خلاف العلماء. أما في الصلاة فلا شك في المنع والتحريم, ولعله إجماع من أهل العلم في الصلاة حرام بالإجماع بالاتفاق, يعني لا شك في هذا, الحديث واضح في هذا في النهي والنهي للتحريم. فالبصاق أمام المصلي أو عن يمينه هذا حرام في الصلاة لا إشكال فيه, أما خارج الصلاة هذا محل خلاف. فالجمهور على الجواز, وبعض أهل العلم يرى المنع أيضا حتى خارج الصلاة. وجاء في الحديث الآخر كما سيأتي عن فإن عن يمينه ملكا. نعم.
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.
نعم, يعني في غير المسجد. باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى, يعني في غير المسجد في مكان يتحمل, كان يصلي في الصحراء في تراب, أما إذا كان في المسجد أو في مكان مفروش فلا يلوثه وإنما يبصق في ثوبه. والمؤلف رحمه الله كرر هذه الترجمة تراجم متعددة كلها في البصاق, وهذا من دقة فقه عليه السلام عليه رحمة الله عليه, لأجل أن يستنبط الأحكام والفوائد, وينوع الترجمة وإن كان الحديث واحد وقد يكون الحديث في زيادة أو في نقص حتى يستخرج ويستنبط الأحكام والفوائد. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه.
نعم، وهذا فيه القيد في الصلاة، إن المؤمن إذا كان في الصلاة، هذا القيد.